فكلوا من الطيبات يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي إخواني وأخواتي أرحب بأخينا الدكتور حازم طه إسماعيل، أخي الكريم وأخي الحبيب، ويعني أحد أساتذتي وأحد إخواني وأحد من أعتز بأنني يعني أخ لهم في الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يكرمك حبيبي ويسدد قولك، دائما مسدد مصوب موفق. يعني كل فيديوهاتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مختارة جيدا ما شاء الله عليك، معلوماتك موثقة دائما وأبدا، والحجة حاضرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدك بروح من عنده، وأن يجعلك سبحانه وتعالى سيفا مسلطا على هؤلاء الشراذم من سماسرة الإلحاد ومن سماسرة التشيع والرفض. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إخوة على سرر متقابلين يوم القيامة، كما يعني جعلنا إخوة في هذه الدنيا. اللهم أمين يا رب العالمين. ويعني أنا لو كنت أملك أن حضرتك تكون موجود معايا في البث الآن، لكن أنا ببث من اللاب، فمش هعرف أعمل مع حضرتك يعني البث المشترك، فتعذرني يعني إن كنت يعني أسأت الأدب وأنا الذي سأتكلم، يعني ربنا يرضى عنا وعنك. اللهم أمين يا رب العالمين. نعود إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالأمس كنا قد بدأنا نتحدث عن أن قريش بدأت تتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة العنف وبطريقة القسوة وبطريقة الإيذاء، فنال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما ناله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنه هو صاحب الدعوة، فكانوا يريدون يعني إهانته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأيضا كان الأمر بدافع الحقد، وأيضا كي يعني يحط من شأنه داخل قلوب أصحابه، كما يحدث لضعاف الإيمان الذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسب في هذه الأيام، أو أن الإسلام في محنة هذه الأيام، فيتشكك بعضهم في الإسلام أو يرتد بعضهم. هذا الكلام بالطبع كلام خطأ، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بهذا، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو الذي أخبرنا أن الإسلام سيكون ممتحنا في آخر هذا الزمان، وأن أهل الإيمان سوف يتعرضون للابتلاء، فهذا كان بأمر سابق من الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس مثلا لما يرى الإسلام الآن ممتحنا في عدة بلدان وفي عدة أراضي، لما يرى ما يحدث للسنة في العراق وما يحدث للسنة في اليمن وما يحدث للسنة في سوريا وما يحدث للسنة في لبنان وما يحدث للسنة في أي بلد من البلدان، قد يظن أن الله سبحانه وتعالى يعني قد جعل هؤلاء الشيعة هم يعني الأصح قولا. لا أبدا، بالعكس، هذا يعني يزيدنا يقينا في الله سبحانه وتعالى ويقينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا أنه في آخر الزمان سيكون هذا، سيكون هناك امتحان للإسلام، سيكون هناك ردة في بعض المسلمين، سيكون هناك هزائم، وهذه الهزائم عللها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في السنة، والقرآن أيضا عللها. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن. وأكثر من مرة: إذا تبعتم بالعينة وتركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع. هكذا كان كل شيء معللا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قبل الوحي بشكل أو بآخر، وهو ما يفهم أن ما يحدث لأهل الإيمان أخبرنا القرآن به، وما يحدث للإسلام أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فهذا كله يزيدنا استمساكا بالإسلام ويزيدنا أيضا استوثاقا بالعروة الوثقى التي يعني هي الإسلام، وهي وحي الله تبارك وتعالى. بالأمس تحدثنا كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين احتمل العذاب في ذات الله سبحانه وتعالى، ووقف صلى الله عليه وسلم أمام تيار الشرك، وكان معه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة أن دور أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الدور الكبير والدور الفعال والدور الذي لا يمكن أن يعمى عنه أحد بحال من الأحوال. أبو بكر لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حل ولا في ترحال، لا هنا ولا هناك، كان معه صلى الله عليه وسلم في كل الحوادث الكبرى وفي كل الأحداث العظمى. ولذلك مثلا ستجد أن سيرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ليست بالسيرة المفصلة الكبيرة، لكن ستجد عدة مواقف تستطيع أن تبني عليها. فالأمر ها هنا أن أبا بكر رضي أن يكون في ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من موقف من المواقف ترى فيه رسول الله إلا ومعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثاني اثنين في الإسلام. بعد ذلك هو الذي يبسط يده بالمال ليكون محررا للعبيد ومعتقا للرقاب، بعد ذلك يكون ثاني اثنين في الغار، بعد ذلك يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في كل غزواته، لم يتخلف عنه في غزوة من الغزوات. يعني مثلا غزوة تبوك التي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فيها يبقى في المدينة، لم يستغني عن سيف أبي بكر ولا عن مشورة أبي بكر، ولم يستغني عن صحبة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن أبو بكر كان قدر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، كان الشخصية المحورية التي يعني الإسلام كان يعني يعتز بها. ولذلك حتى في غزوة أحد لما يقف واحد كأبي سفيان وهو رجل قائد للجيش المكي يقول: أفيكم محمد بن عبد الله؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ فيسأل عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مرة ثانية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الأحداث كلها والأحاديث كلها والوقائع كلها تتجه صوب اتجاه واحد، هذا الاتجاه هو أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان قدر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وهو الشخصية المحورية التي اختارها الله عز وجل لتكون في رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها يكون هو واسطة العقد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين خلفائه بعد ذلك. لماذا؟ لأنه لم يحكم كثيرا، ولكنه أقر ما كان يقره النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت دعائم هذه الدولة الإسلامية، دولة الراشدين، ومن بعدها كان ما كان من أمر الله عز وجل بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اللي استقرت الدولة في وقته استقرارا كبيرا. لماذا؟ لأن أبا بكر قاتل المرتدين، قضى على الفتنة الداخلية، بدأ يسير الجيوش، وهكذا. وكل هذا إنما كان في مضمار الإسلام وفي ميدان الإسلام. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رأينا بالأمس كيف كان عليه رضوان الله يحتمل الأذى، وكيف فعل به عتبة بن ربيعة. وفي التوقيت ذاته بعض الروايات تقول أن سيدنا طلحة بن عبيد الله، وكان من بني تيم، ومعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان قد جاء نوفل بن خويلد، وهذا الرجل كان يسمى بأسد قريش، وكان هذا الرجل يعني قويا وشديدا، وأنه ربط أبا بكر وربط طلحة بن عبيد الله في حبل واحد، والحبل يسمى عند العرب قرنا، فكان يقال لأبي بكر ويقال لسيدنا طلحة القرينين، لأنهما قرن في حبل واحد، فكان يعذبهما وكان يؤذيهما إيذاء شديدا. ويحتمل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه على وجاهته في قومه هذا الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكما فعلها أبو بكر رضي الله عنه أرضاه في أول إسلام، أنه ذهب فدعا الناس إلى الإسلام، وفي ستة من الراشد من العشرة المبشرين بالجنة في صحيفة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، الآن أبو بكر ماله قد جعله مصبوبا في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو بكر لم يكن يسكت عند الدعوة فقط، ولكنه تخطى هذا، أنه أصبح واهب الحريات، أصبح شيخ الإسلام الوقور رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح هو الذي كان كما قال له ابن الدغن بعد ذلك، قال له إنك تكسب المعدوم، تصل الرحم، تحمل الكل، تقري الضيف، قال تعين على نوائب الحق. يعني هذا الرجل نحن رأيناه أنه في جاهليته، يعني في الجاهلية نفسها، مش في جاهليته هو، يعني قبل الإسلام، لم يكن قد انغمس في إثم الجاهلية، كان أليفا مألوفا، كان قلبه يسيل رحمة، كان رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه رقيقا غزير الدمع، شجيا رضي الله عنه وأرضاه. فماذا كان يفعل رضي الله عنه وأرضاه؟ كان يذهب فيشتري العبيد، أعتق بلالا، وأعتق الزنير، وأعتق النهدية، وأعتق أفلح مولى بني عبد الدار، وأعتق عامر بن فهيرة. كل هؤلاء كان أبو بكر رغم الأذى الذي كان يتعرض له من قريش كان يفعله وعلنا ودون مواربة رضي الله عنه وأرضاه. ومعلوم أن أول من أظهر الإسلام في مكة كانوا سبعة: الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وبلال، ثم عمار، وسمية، وصهيب، والمقداد. هؤلاء السبعة هم أول من هانت عليهم نفوسهم في الله سبحانه وتعالى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد منعه عمه أبو طالب، وأما أبو بكر فرأينا أنه بالأمس حدث له ما حدث من عتبة بن ربيعة، ثم بعد ذلك حدث له ما حدث من نوفل بن خويلد كما رأينا، ثم أن قريشا خجلت من نفسها فتركت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما البقية، يعني سيدنا المقداد، سيدنا ياسر، سمية، عمار، وبعد كده هيكون معاهم كمان سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، فهؤلاء جاءت قريش فألبستهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه هانت عليه نفسه في الله سبحانه وتعالى، فكان رضي الله عنه وأرضاه قد أعلن إسلامه. وسيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه الحقيقة أنه لم يكن هناك ظهر يسنده، لا عشيرة تحميه، لا سيوف تذود عنه رضي الله عنه وأرضاه. ومثل هذا في المجتمع الجاهلي اللي بتحكمه شريعة الغاب لا يعد رقما من الأرقام، تمام؟ ليس له دور في الحياة إلا أن يخدم، إلا أن يطيع، إلا أن يباع ويشترى كالسائمة، لا رأي له، لا قرار له في حياته رضي الله عنه وأرضاه، لكن أن يكون صاحب فكر، أن يكون صاحب دعوة، أن يكون صاحب قضية، هذه جريمة في المجتمع الجاهلي الذي لا يقبل للعبيد أن يكونوا أصحاب أفكار، أن يقرروا أن يخرجوا أنفسهم من الظلمات إلى النور. ما فرعون قاله، قال أمنتم له قبل أن آذن لكم. فالفرعونية ها هنا ما كانش بقى في شخص واحد، لا، كان في عدة أشخاص. المجتمع الجاهلي هزه بلال رضي الله عنه أرضاه، ولذلك ماذا سيفعل أمية بن خلف؟ سيترك سيدنا بلال رضي الله عنه أرضاه ويبيعه. لماذا؟ لأنه هو لو تركه على هذه الحال سيكون سببا في دخول العديد في الإسلام، لأن العذاب الذي يعذبه بلال رضي الله عنه وأرضاه لم يكن عذابا عاديا، لم يكن يعني أمرا اعتياديا. إن واحد من الناس يلبس أذرع الحديد ثم يعني يلقى على رمضاء مكة، ثم بعد ذلك في حرها في حمارة القيد في شدة الحر في مكة، يعني قلت لكم قبل الآن إذا أردتم أن تعرفوا حر مكة انظروا إلى رؤوس الجبال، رؤوس الجبال في مكة والمدينة اسودت من شدة الحر، فهذه الحجارة، فكيف بالإنسان؟ فواحد زي سيدنا بلال رضي الله عنه أرضاه يلقى على الرمال، يعطش، يلبس أذرع الحديد حتى يجتمع عليه حر الشمس وحر الحديد وحر الرمضاء اللي هي الرمال الساخنة التي كانت أسفل منه، ده غير أنه كان يعذب ويجلد رضي الله عنه وأرضاه، غير أنه كان يسلم إلى السفهاء وإلى الصبية فيجرونه بالحبل وهو يردد الكلمة الشهيرة أحد أحد، بس ما كان يفعل إلا هذا رضي الله عنه وأرضاه، ثابتا صامدا لو تزلزلت الأجبل من حوله ما تزلزل ولا اهتزت فيه شعرة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. الآن ماذا يفعل بلال؟ بلال يهدم أركان الجاهلية، بلال رضي الله عنه وأرضاه يهدم تقاليد الجاهلية ويهدم أعراف الجاهلية كلها بإيمانه. هذا العبد الذي كان منسيا لا يأبأ إليه أحد من الناس، لكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى يعني إنسان كبير، وإنسان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني صوتا عليه وخشخشة عليه في الإيه؟ في الجنة. هذا الرجل لما لامس الإيمان شغاف قلبه حوله إلى إنسان جديد، إلى إنسان له رأي، إلى إنسان له قضية، لأن أول كلمة في الإسلام يا سادة كرام لا، كان ممكن الإسلام يقول لك أول كلمة فيه نعم الله واحد أحد، لكن أبى الله إلا أن تكون أول كلمة في الإسلام لا، نفي، نفي الجاهلية كلها، بعد كده في استثناء تكون العبودية والوحدانية والألوهية كلها لله سبحانه وتعالى، فأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون الكلمة الأولى كلمة لا، عشان تعرف تقول لا، تقول لا للجاهلية، لا للكفر، لا للظلم، لا للطغيان، لا لأن أكون لا زبر لي في هذا الوجود، لا، ده لابد أن أثور على كل هذه العادات الجاهلية، أثور على كل هذه الأحكام التي تحكم باسم الشيطان وتحكم بأحكام الشيطان وتحكم بأحكام الأوثان ولا تحكم بأحكام الوحي ولا تحكم بأحكام شريعة الله تبارك وتعالى. وكأن سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه قد تفجر نهر هادر، شلال هادر في نفسه في أعماقه، فأخرج الإيمان في صورة هذا الثبات. كان رضي الله عنه وأرضاه واحدا ممن أسس موكب الإيمان العظيم، يتعرض للتعذيب من أجل عقيدته ومن أجل دينه، وبالأمس قلنا أن من سيسلك هذه الطريق ومن سيسير في هذا الدرب لابد أن يصبر، من أراد العسل فليصبر على إبر النحل، قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. تحت وطئة العذاب سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه يحتمل هذا، لا أحد يسقيه شربة ماء، لا أحد يدافع عنه، لا عشيرة ولا أحد من الناس يجرؤ أن يتحدث في أمر بلال رضي الله عنه وأرضاه. يقولون له أذكر اللات والعزة بخير، يقول لا أحسن ذكرهما، ثم يقول أحد أحد. فمر عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال ينجيك الواحد الأحد. بعض الروايات وهي روايات مختلف فيها أن ورقة ابن نوفل لما مر على سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه كان يقول والله لئن مات لأتخذن قبره حنانا، هذا على عادة الإيه؟ على عادة النصارى آنذاك. فإذا بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى أمية بن خلف فيقول له يا أمية ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ فقال له أمية أنت أفسدته علي فأنقذه مما ترى، يعني أنت الذي أدخلته إلى هذا الدين، أنت الذي جعلت له رأيا، أنت الذي جعلته حرا، لأن الحرية هي حرية العبودية، الحرية أن تكون جبهتك لا تسجد إلا لله، سجدة تخفض فيها الجباه ولكن عز فيها مسلم وتعالى، ما فيش حاجة غير أنك أنت بتسجد لله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام ثورة على الشرك، الإسلام ثورة على الكفر، الإسلام ثورة على العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. الإسلام ثورة لا يكون فيها العبودية والألوهية والحكم إلا لمين؟ إلا لله سبحانه وتعالى. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى وهو على دينك، أعطيكه، يعني بادل معايا في هذا الإيه؟ في هذا العبد. قال: قد قبلت. فقال أبو بكر: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق غلامه وأخذه فأعتق. دي رواية. الرواية الثانية أن أبا بكر اشتراه بسبع أواق من الذهب، وقيل بأربعين أوقية ذهبا، قيل هذا. ودي رواية برضو لها يعني الوجاهة. تخيل أنه بعدها أمية بن خلف قال لأبي بكر: لو أبيت إلا أوقية واحدة لأعطيتك، يعني كنت سأبيعه لك. قال: وأنت لو أبيت إلا ألف أوقية أو مئة أوقية لدفعتها لك. لماذا؟ لأنه كان بيشتري الجنة من عند الله سبحانه وتعالى. أن تنظر إلى بلال رضي الله عنه وأرضاه على هذه الحال ثم تتساءل، يعني التساؤل الطبيعي والتساؤل العادي، ما الذي كان في قلب بلال رضي الله عنه وأرضاه؟ الذي كان في قلب بلال هو الإيمان. الذي كان في قلب بلال رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يدرك أن هذا الدين منصور لا محالة. ما هو أوعى أنت ماشي، أوعى في يوم من الأيام تتصور، إياك أن تتصور إنه الانتصار يأتي مباشرة، لا، لابد من امتحان. وربنا سبحانه وتعالى لم يقل يعني إيه أول ما تدخلوا في الإسلام لا، يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، إنه من يتقي ويصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. ما فيش بقى إنك أنت أول ما تدخل على طول هتفوز، لا، أنت فزت بالجنة إن شاء الله لما توحد ربنا سبحانه وتعالى لما تؤمن، لكن الباقي لابد من الصبر عليه. التحدي الصارخ اللي كان فيه سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه وهوان نفسه عليه، ما مرجعيته؟ مرجعيته هو اقتناعه بديني. انت تعرف النهاردة المسلم لما بيروح مثلا يحتفل بأعياد غير او تلين قناته فيفرط في بعض دينه او تكون في عملية مداهنة، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة القلم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني انت بس تتراجع شوية كده وهم هيتراجعوا معاك، ما فيش اي مشكلة. فهذه المداهنة ماشي، ماذا ستفعل؟ ستفعل انك انت هتعترف بشرعية الكفر وتعترف بشرعية الشرك، ومرجعية هذه المداهنة انك لا تثق في دينك ولا تثق في وعود ربك سبحانه وتعالى. هو ده الاشكال بقى، انت ما عندكش الثقة الكاملة واليقين الكامل في الله سبحانه وتعالى. لكن لو عندك اليقين الكامل في الله سبحانه وتعالى ستصبر على كل مر، وكل مر سيمر. إنما طالما عندك شك، علشان كده ماذا قال الأنبياء والرسل لأقوامهم؟ قالوا: أفي الله شك؟ ما فيش في ربنا سبحانه وتعالى شك. دي قضية يعني مفصلية وقضية بديهية، وتوضيحها من قبيل توضيح الواضحات، ومن المعضلات توضيح الواضحات. لا، أنا مؤمن إن الإسلام منتصر، أنا مؤمن إن هذه الفترة ستمر إن شاء الله رب العالمين، أنا مؤمن أن الإسلام كالليل والنهار لابد أن تمر عليك ليلة حتى أطلع النهار، أنا مؤمن أن الإسلام زي الصيف والشتاء، قد تأتي ليالي حارة شديدة وقد تأتي ليالي أخرى شديدة الظلام طويلة الليل لا قمر فيها، ممطرة فيها من الثلوج، يلجأ الناس إلى بيوتهم ليحتموا من البرد، ولكن سرعان ما تطلع الشمس تسيل هذه الثلوج، وبعد ذلك يحدث ما يحدث. لكن الأولون من أمة الإسلام اقتنعوا بالإسلام قناعة كاملة، اقتناعا كاملا، كان عندهم اقتناع كامل بالإسلام، فكأنهم والله الذي لا إله إلا هو كتبوا اسم الإسلام على قرص الشمس، فلما كانت السماء تمطر كانت تمطر بحروف الإسلام، فلا تنبت إلا رجالا يحمون هذا الدين ويحملون هذه الأمانة ويقاتلون في سبيلها ويصبرون على الأذى ويصبرون على التعذيب ويصبرون على كل ما يعترضهم وما يتعرضون له، لأنهم كانوا على قناعة كاملة بالإسلام. أنت تعرف حديث عبد الله بن زيد وفي رواية حديث جابر بن عبد الله أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أصاب بعض الصحائف من رجل يهودي، وراح يقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، هذه أصبتها من أخي اليهودي. ثم راح يقرأها، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمر، فلما احمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر عرف هذا، فلما عرف هذا في وجه رسول الله قال: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، ألا ترى إلى وجه رسول الله؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ قال رسول الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: أمتهوكون فيها؟ يعني شاكون فيها، متحيرون فيها، مترددون فيها؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمة. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن موسى حيا، لو أن موسى كان حيا، أو لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولو بدا لكم موسى حيا فاتبعتموه وتركتموني لقد ضللتم ضلالا مبينا. فكان عندهم اقتناع بالإسلام، عندهم اقتناع أن الإسلام أرض خصبة، وما دون الإسلام أرض بلقع، خراب، سراب، لا تصلح لا لسكن إنسان ولا لأي شيء. فكان الإسلام يملأ قلوبهم، وكان الإسلام يملأ نفوسهم، فما كانوا يتطلعون إلا إلى الإيه؟ إلا إلى الإسلام. المجتمع المكي لما رأى أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وقد اشترى بلالا والزنيرة والنهدية وأفلح مولى بني عبد الدار وهؤلاء، فقالوا عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه ما أعتق بلالا إلا ليد، يعني معروف كان لبلال عنده. فعندئذ يعني أبوه اللي هو أبو قحافة اللي هو عثمان، لأن سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان، يعني هو اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر وأبوه عثمان وكنيته أبو قحافة، فقال: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذا فعلت، يعني إذا صممت على هذا، أعتقت رجالا يعني جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: يا أبتي إنما أريد ما أريد لله عز وجل. ويتنزل القرآن وفيه يقول الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، مش معروف بقى ويدي يردها، لا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. واخد بال حضرتك من حاجة؟ هي سورة الليل هي سورة التفاوت في الهمم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، الفارق في الهمم زي الفارق ما بين الليل والنهار، وما خلق الذكر والأنثى، الفارق في الهمم كالفارق ما بين الذكر والأنثى، وبعد كده الحسنى، وبعد كده اليسرى والعسرى، تمام، وبعد كده الذي يبخل، وبعد كده الذي ينفق، ثم يأتي الله بأعلى الناس همة في أمة الإسلام وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: ما صدقكم أبو بكر بصلاة ولا بصيام، وإنما بشيء وقر في قلبه كما قال عبد الله أبو بكر بن عبد الله المزني. ولو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي قلت لكم أنه كان قدر الله سبحانه وتعالى. لكن المهم في هذا الأمر إيه؟ المهم في هذا الأمر التكافل الذي كان بين المسلمين، ماشي، إنه ما فيش فارق ما بين سيد وما بين حر، هذا شيء. خلاص الحالة الثانية، خلاص اللي هي أهم أمر، إنك تجد أن إقدام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على شراء هؤلاء يعني أن الإسلام في قلب أبي بكر كان متغلغلا، أن الإسلام في قلب أبي بكر كان متغلغلا، لأنه ما فيش واحد هيدفع من ماله بهذه الكيفية إلا إذا كان الإسلام متمكنا من قلب، وبيدفع بيشتري ما عند الله مش بيشتري ما عند الناس. فعشان كده لا سبيل لأحد أن يكفر أبا بكر أو أن يخرجه من الملة أو أن يقول أنه كان كافرا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد خشي منه أن يبلغ أهل مكة فأخذه معه في رحلة، طب ما يسيبه، طب ما يطلع من وراه ياخده معه ليه؟ أو أن أبا بكر كان في يعني صدره صنم وأنه كان يخفيه فلا إذا سجد لا يسجد إلا له. يا الله، ده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي يدفع من مال ماله يعني منثور بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كانت ثروته كبيرة، كانت 12,000 بعد الهجرة لم يبق منها إلا القليل، ويخرج من ماله عدة مرات لله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أمن الناس علي في صحبتي أبو بكر، وما لأحد عندنا من يد إلا وقد كافأناه بها إلا أبو بكر، فإن له يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. ما في أحد كان له شيء عند رسول الله إلا وردها عليه أو رد المعروف عليه إلا أبو بكر. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول: فإن له يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. وهل مثل أبي بكر ماله نفسه أولاده بنته الحامل المتم ابنه الشاب العبيد كل شيء عنده حتى من الأموال حتى من الأغنام كل هذا في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لو هذا التكافل كان موجودا بين المسلمين الآن كن تجد فقيرا في بلاد المسلمين ولا مسكينا في بلاد المسلمين الآن. التكافل اللي بدأ مع الدعوة، إنما المؤمنون إخوة، خلاص إنما المؤمنون إخوة، فلا أخوة بغير إيمان ولا إيمان بغير إيه؟ بغير أخوة. لو في التلاحم ده، لو في التآخي ده، ما كان أحد من المشركين يجرؤ أن يمس مسلما بسوء، وما كان هناك من فقير في بلاد المسلمين. هذا هو بلال رضي الله عنه وارضاه. سيدنا بلال كان عجيبا، سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه ظل خازنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مع رسول الله في كل رحلاته، في كل غزواته، في كل مخارجه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولما يموت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطيق بلال أن يبقى بالمدينة، ثم يخرج بعد ذلك إلى الشام فيرابط على ثغورها. لما بلال راح يتزوج هو وأخوه، ذهب إلى رجل بالشام فقال أنا بلال وهذا أخي، قيل إنه كان صهيب وقيل أن هذا كان أخا آخر له. قال كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا كافرين أو ضالين فهدانا الله، فإما تزوجون فالحمد لله، وإن تردون فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال بل نزوجكم والحمد لله. لما تزوج سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان مرابطا على الإيه؟ على الثغور، ما كانش فيه أسطول عند المسلمين، فكان يبيت على الشواطئ، على السواحل، على الثغور، على الموانئ. لماذا؟ لأنه الجماعة اللي هم الروم كان عندهم أسطول، فكانوا يعني المسلمين كانوا يخشون من هجومات الروم عليهم، فكان مرابطا رضي الله عنه وارضاه. ولما حضرته الوفاة ماذا قال؟ جاءت امرأة فقالت وابلالا وحزنا، قال بل قولي وفرحا. اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه. يعلق ابن الجوزي رحمه الله على هذه الحادثة فيقول رحم الله بلالا، كان والله فقيها، علم أن الإمام لا يترك المؤذن أبدا، يعني علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام لن يترك بلالا، لأنه كان مؤذنا له في الدنيا فلن يتركه يوم القيامة. ويروح سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي لم يتولى منصبا، وهو الذي لم يتولى وظيفة، لم يحصل على نوط من أنواط الامتياز، لم يحصل على نيشان، لم يحصل على وسام، لم يفعل مما يعني يفعل الناس من أخذ المكافآت شيئا، وإنما كان بطلا. البطل ده راح كده، راح وهو يريد ما عند الله عز وجل. غيره بقى النهاردة بيلعب كرة وبياخد أنواط امتياز وبياخد أوسمة من الدرجة الأولى، ويعني تقام له الأفراح والليالي الملاح، ويستقبل على أعلى المستويات، ويهلل له ويصفق له في الأرض كلها، رغم أنه عمل إيه؟ بنى مجدا شخصيا لنفسه لا أكثر ولا أقل، لم يغير في واقع المسلمين شيئا، ولم يغير من واقع هذه الأمة شيئا. فهذا الزمن الحقيقة زمن التفاهة، زمن الترند، زمن الرويبضة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ نموذج كمان ونعود في الغد إن شاء الله لنكمل، لأن الحقيقة أنا يعني مرتبط بموعد طبي بس ولا أريد أن أتأخر. النموذج الآخر بس بعد إذن حضراتكم، الناس اللي ما عملتش لايك، الناس اللي ما عملتش لايك للبث، يعني نعمل إيه عشان تعملوا لايك يا أخواننا؟ نعمل إيه بس عشان تعملوا لايكات يعني؟ الناس بس بعد إذن حضراتكم عشان تعلي الريتش شوية بس بعد إذن حضراتكم بتاع الفيديو. نذهب إلى نموذج آخر، سيدنا ياسر رضي الله عنه وأرضاه. ماشي، سيدنا ياسر رضي الله عنه وأرضاه كان قد أتى هو وأخواه إلى مكة، هو يماني في الأصل، والحكمة يمان والإيمان يمان، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه أجمعين. جاء رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة قبل الإسلام يبحث عن أخ له، فلما لم يجد هذا الأخ، وطبعا جاء مع أخوان له أو مع أخوين له، فلما لم يجده أعجبه المقام بمكة فصار فيها. طبعا عشان تجلس في مكة خلاص لا، مش حذف الرسالة، مش حذف الرسالة، ده استبعاده مباشرة يا جماعة الخير، لا مش حذف الرسالة، ده استبعاد مباشرة، ده ما ينتظرش. تمام، مين انت بتظهره ليه يا مولانا؟ يا مولانا بتظهره ليه؟ ايوه تخفيه يا حبيبي، تخفيه، لا هذا لا يظهر. ماشي، فنعود فنتحدث عن سيدنا ياسر رضي الله عنه وأرضاه. تمام، سيدنا ياسر كما قلنا جاء هو وأخواه من اليمن حتى يبحثوا عن أخ لهم قد أسر أو ضل، فلم يجدوا. سيدنا ياسر رضي الله عنه وأرضاه أعجبه المقام في إيه؟ أعجبه المقام في مكة. حتى تكون في مكة لابد أن تكون حليفا لأحد. حليف ليه؟ تكون مولى، تكفر عدد هؤلاء وتكون منهم، ويكون لك مال الحليف من حقوق، وتكون أيضا يعني يكون لك مال الموالي. طبعا المولى كان يورث أيضا إذا لم يكن هناك إيه؟ إذا لم يكن هناك وريث صلبي أو من ذوي الأرحام. فعندئذ حالف رجلا اسمه أبو حذيفة ابن المغيرة المخزومي، راح لبني مخزوم. طبعا حضرتك حفظت أكيد عنا أنه بني مخزوم كانوا من أشد الناس عداوة لبني هاشم، وكانوا من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين. أبو حذيفة أعجبه سيدنا ياسر، فزوجه أمة له اللي هي سمية، يقال بنت خياط وبنت حياط وبنت حباط، كذلك تأتي الإيه؟ تأتي الأسماء، ماشي. فولدت له عمارا، أعتقه أبو حذيفة الذي لم يلبث أن مات بعد ذلك. جاء الإسلام. سيدنا عمار كان قريب السن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن في سن رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد ذلك لما سمع عمار برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وهو في دار الأرقب ابن أبي الأرقم، ورأى خباب وهو ذاهب إلى الدار، فقال إلى أين يا خباب؟ قال إلى دار الأرقم، فقال حيث محمد؟ قال نعم، فذهب فأسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما عاد سيدنا عمار عاد بغير الوجه الذي ذهب به، فدعا أباه إلى الإسلام ودعا أمه إلى الإسلام، وكان هناك أخ له اللي هو عبد الله بن ياسر أيضا. يمكن عبد الله بن ياسر هذا ذكره قليل للغاية داخل كتب السيرة، لكن المهم في هذا الأمر أن سيدنا عمار أسلم، تمام ماشي. فلما أسلم خلاص رضي الله عنه وأرضاه، جاء فإيه؟ جاء فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أباه وأمه فآمنوا بالله سبحانه وتعالى. عندئذ غضب بنو مخزوم لأن في عداوة، وهذه العداوة كانت عداوة إيه؟ كانت عداوة شديدة. فماذا كان يحدث؟ سيدنا ياسر رضي الله عنه شيخ كبير، يعني لو مشى في الريح طاح كما يقولون. سيدنا سمية نفس القصة، يعني سيدنا عمار بن ياسر يعني 40 أو 43 سنة في ذلك التوقيت، فأنت بتتكلم على 43 سنة، أبوه هيكون عنده كم سنة؟ أبوه على الأقل يعني مش أقل من 60 سنة أو أقل من 65 سنة كمان يعني، وربما كان أكبر من هذا، فكان شيخا كبيرا، وأمه عجوز هرمة. لكن المذلة، الإذلال الذي يريد المشرك أن يوقعه بالمسلم، الذي يريد المشرك أن يوقعه بالإيه؟ أن يوقعه بالمسلم. عملية الإذلال وعملية الأذى الشيطاني لهؤلاء على إيه؟ على قتال المسلمين وعلى قتل المسلمين وعلى إيذاء المسلمين، لأن كما قلت لك لا حوار يجدي مع هؤلاء. ما هو دايما كده، هو يعني في نقطة لابد أن تفهمها، الشيطان يملك رصيد التجربة البشرية، فتملك الشيطان لرصيد التجربة البشرية يقول إن الحوار مع الإسلام محسوم دائما للإسلام، مش محسوم لحد تاني، فمش هتعرف يكون في جدال، مش هتعرف يكون في حوار، مش هتعرف يكون في مناقشة، لأن الحجة ستقوم عليك، ولأن الحجة ستكون عليك، فتعمل إيه؟ لا تؤذي على طول، اعمل عملية الإيذاء. فرعون نفسه يعني لأقطعن أيديكم أرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هكذا دائما وأبدا الأمور بهذه الكيفية. فسيدنا عمار هو سيدنا ياسر وسيدة سمية وهم بهذه الكيفية، وهم يعني سنهم يعني كانت سنا كبيرة وعمر كبير، المفترض أن يكون فيه رحمة، المفترض أن يكون فيه نوع من أنواع الشفقة على هذه الشيخوخة، لكن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. ده اللي هتشوفه بعد كده، هتشوفه الشيعي بيعمله في العراق، هتشوفه الشيعي بيعمله في سوريا، هتشوفه الشيعي بيعمله في اليمن، هتشوفه الشيعي بيعمله في لبنان، هتشوفه مع الأطفال الصغار، هتشوف الرجل الصربي وهو يقتل المرأة المسلمة اللي هي يعني لا سلاح معها، هتشوفه بيقتل الشيخ الكبير الذي لو مشى في الريح طاح، قتل الصبية وأمه وفتاتها ذات الوشاح، لم إيه؟ لم يرحموا صبية، لم ينبت لهم ريش الجناح، أو شيوخا لو مشى أحدهم في الريح طاح، فيش كلام من ده خالص. شوف النهاردة الهندوس ماذا يفعلون، انظر اليوم إلى ما يفعله الروس مثلا مع أهلنا في الشيشان، انظر ما يفعله الصيني الملحد مع المسلم الكبير اللي سنه كبيرة الذي بينه وبين لقاء الله خطوات معدودات،
كل ده بدافع إيه؟ بدافع الغاية. وما نقموا منهم، شوف وما نقموا منهم تعبير القرآن نفسه، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فده غيظ كله. والمشرك الذي هزم أمام بلال سيهزم الآن أمام سيدنا ياسر وأمام سيدة سمية، لأن انتصار المشرك أن يرد سمية عن الإيمان، وأن يرد سيدنا ياسر الذي بينه وبين الله خطوات معدودات. كان ممكن ياسر يكتم الإسلام، كان ممكن سيدنا ياسر ما يقولش أنا مسلم ويقول لا أنا ارتديت وخلاص، ولكنه صمم أن تكون لحظاته الأخيرة، وأن تكون هذه الأوقات الأخيرة التي يقضيها في الدنيا لله سبحانه وتعالى. الحياة هبة من الله، فلماذا لا توقف على الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما كان في رأس سيدنا ياسر. أعلن الإسلام وهانت عليه نفسه في الله، وهو يعلم أن السيوف ستنتاش، وأنه رضي الله عنه الرأس يلقى ما يلقى. ثم جاء أبو جهل اللي هو كان بنو مخزوم قد أسلموا له كل شيء، افعل ما تشاء. فماذا فعل؟ قال ما أمنت بمحمد إلا لأنك عشقته لجماله، فأغلظت له القول، فجاء بالحربة وضربها في فرجها وفي ملمس العفة فقتلها. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون أول دماء الشهادة في هذا الدين لامرأة، زي ما كانت أول من آمن امرأة، زي ما كان آخر من ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر امرأة، فمات بين سحرها ونحرها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كل ده والرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يمر عليهم وهم في البطحاء، فيقول له، يعني الرواية سيدنا عثمان بن عفان بيرويها، يقول فقال له أبو عمار اللي هو سيدنا ياسر: الدهر هكذا يا رسول الله؟ أنا عطشان، أنا رجل كبير، أنا شيخ وامرأتي هذه العجوز، وما أحد يطعمنا، بل العذاب. الدهر هكذا يا رسول الله؟ نظل على هذه الحال، ما يملك رسول الله ولو نقطة ماء يروي بها ظمأ سيدنا ياسر. ولكن قال إيه؟ قال صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة، اصبروا، اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت، فغفر الله لآل ياسر. وبعدها لا يمكث سيدنا ياسر، لأنه قال له إن موعدكم الجنة، لا يمكث بعدها إلا قليلا حتى يذهب إلى موعده إلى الجنة ويلقى ربه سبحانه وتعالى. وهذا الموقف هو موقف تسجله السيدة سمية بانتصارها على أبي جهل وبانتصارها على آلة التعذيب. ضع في يدي القيد ألهب أضلعي، دع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ويقيني، فقلبي بيدي ربي وربي ناصري ومعيني. فهي المسألة كده، مسألة أنك لو أنت أسلمت لهم النفس هم انتصروا، لكن ده انتصار المؤمن وانتصار المؤمنة. سيدنا عمار رضي الله عنه وأرضاه ظل يكابد صنوفا من أصناف العذاب، فظل في طائفة المستضعفين الذين لا عشائر لهم تحميهم ولا منعة لهم، فراحوا يضربونه وكانوا يأخذونه في أنصاف النهار يعرضونه للشمس والتعذيب، فما كان يدري ما يقول حتى نطق بكلمة الإيه؟ نطق بكلمة الكفر، يعني فذكر آلهتهم بخير، ثم ذهب إلى رسول الله فقال ما وراءك؟ قال شر، والله ما تركني المشركون حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ فقال مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. دي بقى رخصة لسيدنا مين؟ لسيدنا عمار رضي الله عنه وارضاه. وينزل الوحي: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سيدنا عمار حضر كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة بياخدوا سيدنا عمار أو بيقولوا أن سيدنا عمار لم يكفر عشان حاجتين: الحاجة الأولانية التقية التي قال بها، خد بالك سيدنا عمار قال بالتقية لماذا؟ عشان بس الشيعي المغفل، واخد بالك، اللي بيحاول يلزمك بالتقية أن سيدنا عمار قال بها. بص هفهمك عن طريق ضرب المثال ونغلق بعدها البث إن شاء الله. الإمام أحمد بن حنبل لما قال بعدم خلق القرآن ورد على خلفاء بني العباس، جاءه يحيى بن معين. يحيى بن معين كان أكبر من الإمام أحمد بسبع سنوات، وكان الإمام أحمد يقول له يا أبا زكريا ولا يناديه باسمه، ويقول ما قال يحيى بن معين أنه حديث فهو حديث، وكان يعمل بتوثيقه وتضعيفه للرواة. فلما جاءت محنة خلق القرآن، يحيى بن معين قال إيه؟ قال بخلق القرآن تقية عشان لا يعذب يعني. فقال يا إمام عملنا بحديث عمار وخباب، السلام عليك يا أبا عبد الله. فالإمام أحمد زور بوجهه، يعني أشاح بوجهه عنه ولم ينظر إليه ولم يرد السلام إلا في سر. فيحيى بن معين يعني مكانته كبرى ما بين المحدثين وبين أهل العلم، وله وجاهة وذو هيئة، فخرج وبكى على باب دار الإمام أحمد. فخرج أبو بكر المروذي اللي هو كان خادم الإمام أحمد وكان طالب علم عنده، فقال ماذا قال أبو عبد الله؟ أنا عايز أعرف أبو عبد الله قال. قال حديث عمار وخباب معمول به، اللي هو يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن الآية دي باتفاق أهل التفسير تنزلت في سيدنا عمار رضي الله عنه وأرضاه. قال ولكن عمار ضرب وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. فقال يحيى بن معين قل يا أبا عبد الله والله ما أعلم تحت أديم السماء أفقه منك في دين الله. يعني الإمام أحمد وضح الجملة، وضح أن التقية تكون بسبب العذاب الذي وقع عليك بعد العذاب، إنما مش واحد يقول لك أنا هعذبك تقول له طب خلاص يبقى أنا كده كفرت والعياذ بالله. لا، لما تقع تحت طائلة العذاب تقول هذا الكلام. لكن الراجل الشيعي بيستخدم التقية في الكفر مش في الإيمان، يعني يظهر لك غير ما يبطل، فده اسمه نفاق بس مش تقية، ده رقم واحد. رقم اثنين إن التقية تستخدم في حال الإيذاء مش في حال إنه يعني لا تتعرض للإيذاء أو يقال لك نريد أن نؤذيك. لا، لما تتعرض للإيذاء ولما يحدث لك هذا الإيذاء ساعتها تقول إيه اللي هم عايزينه، لكن قبلها لا يجوز. تمام. فالقول بالتقية هذا يعني لمجرد بس الإيه، لمجرد الحفاظ على السلالة الخبيثة لا أكثر ولا إيه ولا أقل، لمجرد الحفاظ على السلالة الخبيثة لا أكثر ولا أقل. وسيدنا عمار نفسه دافع عن أم المؤمنين عائشة، إنها أمكم ولكن ابتليتم بها، أكذا قال سيدنا عمار رضي الله عنه وارضاه. وفي كتبهم هم نفس القصة قالوا هذا الكلام، وما ورد عن عمار أنه وقع في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاه تقتله الفئة الباغية خلاص، ولم يقل لا الفئة الكافرة ولم يقل كذا وكذا وكذا وكذا. ومعروف كما قلنا إن في الفئتين أدنى الفئتين إلى الحق، بس الأدنى يعني في واحدة قريبة واحدة أقرب منها، والاثنين فتنة يعني حق وحق مش باطل وحق، لأن باطل وحق ده موضوع تاني خالص ماشي. وإذا كان علي نفسه قال كما في نهج البلاغة إن المسألة كانت دم سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه ولم تكن أكثر من هذا، وإنما اختلفنا في دم عثمان. هي المسألة مسألة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لا علاقة لها بشيء آخر، ولكن الشيعة بآيات الله يكفرون. وأنا قلت لك ومصمم على هذا أن الشيعة كفار أصليون الآن، ومن آباء كفار أصليون تمام، إلا من لم يبلغه الحق، إذا كان بقى أبله ولا إذا كان أصم ولا إذا كان واحد من المجانين، لكن الآن وصل الحق لعمومهم، فالآن أصبحوا بهذه الإيه بهذه الكيفية. طبعا العزيمة والرخصة كانت قد إيه قد جاءت ما بين سيدنا بلال وما بين سيدنا عمار، لأن النفوس ليست كلها على قدر واحد من الاحتمال وعلى طاقة واحدة من التحمل، كل واحد له قوته كل واحد له قدراته. المسألة مش مسألة أنهم خانوا الله ورسوله، لا، إنما المسألة إن في جسد استطاع أن يحتمل وجسد آخر لم يستطع أن إيه أن يحتمل هذا الكلام. لكن سبحان الله كانت الأغلبية كانت الأكثرية استمسكت بدينها، فكان هذا سببا إن أهل مكة يقفون عاجزين وإن هم يعني يعتبرون هذا هزيمة لهم وانتصارا للإسلام، فكان هذا يزيد في غيظهم وحنقهم على الإسلام وعلى المسلمين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا خلصت البث اليوم، إن شاء الله رب العالمين نكمل غدا. لو في حد عنده أي أسئلة أخواننا يتفضل. تمام، عندكم الشات أو عندكم اللي هو الواتساب والبتاع التاني ده التليجرام، فلو في حد عنده أسئلة خلال خمس دقائق يعني يتفضل، عشان بس ألحق أروح الطبيب. بس بعد إذن حضراتكم، اللي ما عملش لايك يا أخواننا، اللي ما عملش لايك على البث يا جماعة الخير، من لم يقم باللايك يعني فليلايك. بعد إذن حضراتكم يعني ربنا يرضى عنها وعنكم جميعا. ما عملش لايك يا جماعة الخير يعمل لنا لايك، واللي عنده سؤال يتفضل بعد إذن حضراتكم.
نعم رضي الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الشيخ حازم كان بيقول الشيعة إما تقية وإما بندقية، كان دايما بيقولها كده على طول، أنا سمعتها منه أكثر من مرة، الشيعة إما تقية وإما بندقية، التقية في وقت الضعف والبندقية في وقت الشدة التي نراها يعني. طيب أخونا في أسئلة ولا إيه؟ في أسئلة ولا نقفل البث؟ في أسئلة نغلق البث يا سادة الكرام. بارك الله فيكم جميعا. وإياكم. في فيديو نزل قبل البث يا جماعة، يا ريت بس تشاروا الفيديو ده لأنه فيديو مهم الحقيقة على المصيبة اللي حصلت عندنا في مصر امبارح. فيعني شيروا الفيديو ده وشاركوه بعد إذن حضراتكم، والبث المباشر يعني ربنا يرضى عنا وعنكم، يا ريت الناس تشيروا، ويا ريت التعليقات حتى بعد البث عشان يعلى شوية وعشان نستعجل اليوتيوب إن هو ينزله يعني على المنصة بتاعته. فما عملش لايك بعد إذن حضراتكم يعمل لايك، واعملوا شير يا اخوانا للبث بعد إذن حضراتكم وللفيديو السابق يعني. أنا رديت عليه، أنا رديت عليه، والحقيقة إنه أخونا أبو عمر الباحث بدأ يرد عليه وبيرد عليه بطريقة جيدة، فبس يعني أنا لو وجدته قد يعني نحتاج إلى الرد أكثر سأفعل، لكن أنا شايف إن أبو عمر لحد دلوقتي عمل المفترض يتعمل يعني، مش عايزين بس نكثر الفيديوهات، بس هو الحقيقة إن في اثنين أنا أوجه لهم الكلام الآن. دكتور أحمد معبد والدكتور بشار عواد، لأن هو بيستشهد بكلامهما، فمفترض أن الدكتور بشار عواد وأن الدكتور أحمد معبد الآن كل واحد منهما يخرج فيخطئ هذا الفصل، لأن صابر مشهور كذب القرآن الكريم والآن يرد أحاديث البخاري، ودي مشكلة كبيرة كان سببها من الأصل طه الدليمي، لأن هو بيسمع طه الدليمي بشكل يعني قوي جدا وبينقل كل ما يقوله الدكتور طه الدليمي هو بس بغشومية حبتين يعني، في غشامة حبتين يعني، يمكن طه الدليمي عنده طريقة عرض حبتين، لكن ده لا، ده بغشامة والعياذ بالله. وطبعا الناس اللي مقيمين في تركيا وعمالين يطبلهم لمجرد بس ان صابر مشهور معهم، ولمجرد ان صابر مشهور يعني انا قاعد في تركيا وانا مناهض ومعارض للنظام المصري والكلام ده كله، لا، هي من امتى السياسة هي اللي هتحكمنا بالشكل ده؟ السياسة عمرها ما هي اللي ما هتمشلنا ديننا، ومش لمجرد مثلا انك بتعارض نظام او الكلام ده كله يبقى لك مطلق الحريه انك تتكلم في كل شيء، لا يا سيدي لا، هذا الامر لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون مقبولا. فالمفترض دلوقتي ان هو بيستشهد بكلام الدكتور بشار عواد وبيستشهد بكلام الدكتور احمد معبد، الاثنين دول مفترض هم اللي يطلعوا يردوا عليه، لان الشيخ العلوي رد، الشيخ ابو اسحاق الحويني رد، احنا كمان خلاص ردينا، ماشي الحال. فيعني يا ريت الاثنين دول ان احنا بعتنا لهم اكتر من مره يطلعوا يردوا عليه ويقولوا له ان كلامنا الذي تستشهد به انت فهمته على ايه، على محمل خطا، فالمفترض كده. طيب انا ساغلق البث يا جماعه الخير على ان نلتقي غدا ان شاء الله رب العالمين في نفس الموعد، اسال الله لي ولكم العفو والعافيه، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.